بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ذكريات فلسطينية، كان أوانها عام 1948. أودعها هذا الشريط من باب النماذج والعينات لحقبة من الزمن عشتها وشهدتها، فأخشى أن تنطوي مع انطواء صفحة العمر. حدثني الراوي وقد كان شريكا شاهد عيان في النشاط الدبلوماسي العربي الذي تصدى للأزمة الفلسطينية عندما قررت الأمم المتحدة قسمتها إلى دولتين، عربية ويهودية، في شهر نوفمبر عام 1947. وحمل المناضلون الفلسطينيون السلاح للدفاع عن بلادهم، بينما تولى فوزي القاوقجي قيادة جيش صغير تدعمه سوريا بالمقام الأول. أما الجامعة العربية فشكلت ما يسمى بجيش الإنقاذ، وعهدت بقيادته إلى ضابط عراقي اسمه إسماعيل باشا صفوت. وانعقد مجلس الجامعة بالقاهرة، وعلى جدول أعماله مذكرة بعث بها إسماعيل صفوت يطلب ترقية هذا الجيش من عناصر تحمل الأسلحة الخفيفة إلى قوات لديها مدفعية ومدرعات، لأن معلوماته كشفت عن أن الجانب اليهودي كذلك يستعد على نطاق كبير. وما كاد الاجتماع ينعقد حتى نديع عبد الرحمن عزام باشا أمين الجامعة العربية، وعاد يحمل برقية من رئيس بلدية يافا الدكتور يوسف هيكل تقول: لقد وعدتمونا بإرسال أسلحة ومعدات، ولكن لم يصل إلينا شيء، وعلينا ضغط كبير، ونخشى أن نستسلم عما قريب. وصمت الحاضرون من هول الموقف، حتى قطع الصمت مفتي فلسطين الحاج أمين الحسيني رحمه الله بقوله: ولكن يافا فيها سلاح، فيها سلاح كتير. واحتار الحاضرون لهذا التناقض بين برقية يافا ورأي المفتي، حتى قال قائل: إن إسماعيل صفوت يصل بعد ظهر اليوم، فلننتظر رأيه. وجاء إسماعيل صفوت فقال: إن يافا ينقصها السلاح، وأنها وعدت به ولكن لم يتحقق الوعد، ولكنه قال إنه قبل حضوره للجلسة مر على حيدر باشا وزير الحربية المصري وحسم هذا الأمر، وأن السلاح سيشحن فورا إلى يافا. وهنا عاد المفتي ليؤكد من جديد أن يافا بها سلاح كثير، لولا أن قاطعه إسماعيل صفوت بنبرة حادة ونظرة زاجرة قائلا: مفتي أفندي. فسكت المفتي واستمر الاجتماع. وفيما بعد تحريت لماذا كان الموقف بين المفتي وبين إسماعيل صفوت هكذا، فقيل لي إن الموضوع أن المفتي لا يحب أهل يافا. استمر الاجتماع برئاسة أحمد باشا خشبة وزير خارجية مصر الذي جرى العرف آنذاك أن يرأس اجتماع اللجنة السياسية قبل أن تصبح الرئاسة دورية فيما بعد. ودار الحديث حتى وصل فجأة إلى منعطف جديد وخطير حين قطع المفتي صمته قائلا: إن أهل فلسطين ينقصهم الإعداد والإمداد وينقصهم التدريب، وليس لها من حل إلا أن تدخل جيوشكم العربية إلى فلسطين فترمي عن قوس واحد وتضرب اليهود ضربة قاضية واحدة لا تقوم لهم بعدها قائمة. قال: أنتم دول لها قدراتها. وراح يبكي جذوتهم الإيمانية ويضعهم أمام مسؤوليتهم التاريخية حتى استجابت العواطف المخلصة وتحمست القلوب المؤمنة، وعلى رأسها رياض الصلح رئيس وزراء لبنان وجميل مردم رئيس وزراء سوريا. لكن أحمد خشبة وزير خارجية مصر استماحهم قائلا: إن هذا الموضوع خطير، ورجاهم إرجاءه للجلسة التالية إذ سيكون رئيس وزراء مصر محمود فهم النقراشي حاضرا. قال النقراشي: قد عرفت ما تبحثون، وأحب أن أصارحكم بأن هذا بالنسبة لمصر غير وارد، فإنها غير مستعدة للحرب لا جيشا ولا سلاحا ولا إعدادا، فما طلبتم من مال أو عتاد فنحن مستعدون بلا حدود، أما الحرب فلا. وحسم الأمر لولا أن الأقدار كانت تنسج قصة أخرى، فقد حضر إلى مصر الأمير عبد الإله الوصي على عرش العراق في زيارة خاصة لأخته التي كانت متزوجة ومقيمة بمصر، وأقام له الملك فاروق مأدبة عشاء كان فيها الصلح ومردم والمفتي، وفتحوا الموضوع خلال العشاء وكبروها في رأس فاروق قائلين إنهم يريدون أن يدخل القدس ويصلي في المسجد الأقصى وهم وراءه، وشكوا إليه موقف النقراشي، وتحمس فاروق وأمر رئيس ديوانه أن يبلغ النقراشي أن يوافق غدا، وإلا فسيحل مكانه من هو أقدر منه. ووافق النقراشي بطبيعة الحال، رغم أن العسكريين قالوا إن الجيش غير مستعد وأن كثيرا من القوات لم يسبق لها استخدام الذخيرة الحية. وتطرق البحث إلى الأردن، فقد كان له وضع خاص، إذ أن قوات الجيش العربي الأردني كانت فعلا بالقدس وببعض مناطق فلسطين، وقيل إن بريطانيا حليفة للأردن فهي من أجله ستساعد العرب، وإن كان قيل أيضا إن بريطانيا خدعت أباه من قبله فولاؤها غير مضمون. وكان قائد الجيش الأردني في ذلك الوقت هو الجنرال جلوب باشا الإنجليزي، وأرسلت دعوة للملك عبد الله مكتوبة على رق الغزال حملها إليه رياض الصلح وجميل مردم، وقال الملك ألا مانع لديه، ولكن كان له شرطان: لما كان سلاحه من بريطانيا ولا يأمن أن تمنعه عنه بريطانيا في منتصف المعركة، فلا بد أن تكون تحت يده ميزانية يحتاط بها لهذا الموقف، والثاني أنه ما دام الأردن سيكون معبرا أو قاعدة لسائر الجيوش فهو يطلب أن تكون له القيادة العامة. وسارعوا فجمعوا له مليونين من الدولارات وولوه القيادة العامة، ومن بعدها أعلنت الدول العربية عندما انتهى الانتداب البريطاني وأعلنت إسرائيل دولتها في 15 مايو سنة 1948 أن القوات العربية ستدخل لتأديب العصابات الصهيونية في فلسطين. في هذه الآونة كنت في فلسطين إذ استهللت حياتي العملية بالتطوع مع قوات المناضلين هناك، وأعود من موقعي بمدينة الرملة إلى استئناف الحديث عن يافا في الأيام القليلة التي سبقت انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين وإعلان الدولة اليهودية ودخول الجيوش العربية لتأديب العصابات الصهيونية في فلسطين. كنت في الرملة وسمعنا بالمأساة لأن يافا التي لم تصل إليها الأسلحة اضطر أهلها لمغادرتها قبل الانتداب البريطاني، قبل انتهاء الانتداب البريطاني، وبقيت يافا خالية. زرت يافا مرات متتابعة، مكثت أياما متتالية أذهب إلى يافا مرة أو مرتين كل يوم. طريق جميل بين الرملة ويافا، بين جانبين من الجمال المطلق، لكن لا هو فلسطين الخضراء، بل أنت قطعة من الجنة يا فلسطين الخضراء، صفحة منبسطة من الخضرة القاتمة والفاتحة، وثمار البرتقال ترصع أشجاره كأنها كرات الذهب، جمال ما بعده من جمال. ثم ما هذا؟ خرائب وأنقاض على جانبي الطريق تشهد أن حياة كانت هناك في وقت من الأوقات. هدم بعضها العرب لأن اليهود كانوا يعتصمون بها ويقطعون الطريق، ودكت بعضها مدفعية اليهود. هذه حزبون. وتذكرت كمال المصري بطل حزبون، كان اليهود يقطعون منها الطريق وهاجمها العرب مرات دون جدوى، لكن كمالا في حفنة من الإخوان ذهبوا ودكوها دكا. نظرت، هؤلاء هم اليهود واقفون على أبواب مستعمراتهم. بلغنا يافا فرأيت، ويا هول ما رأيت، إن يافا ذكرتني بمدائن الحفريات، أشبه المدن بالإسكندرية. فمن ذا الذي يتخيل مدينة كالإسكندرية وقد خلت من سكانها تماما أو قريبا من التمام؟ لم يطرأ عليها تهديم أو تدمير يذكر، ولكنها الروح المعنوية الخفيضة لم تستطع أن تصمد أمام مدفعية اليهود، وإن كانت مدفعية اليهود آنذاك صوتا أكثر منها فعلا، لكن القطط تفزعها البسبسة. لم أجد في يافا أكثر من عشرات من الناس. ذهبنا لننقل مرضى يافا إلى مستشفانا، لأن يافا رحل عنها الممرضون والممرضات، ورحل عنها سائر الناس، مما سد أبواب الحياة فيها على الذين فيها. وكنا نرى البؤس والعذاب المقيم مقيما في يافا. رأينا الرجل الذي ظل يدافع عن يافا بعد أن انفض عنه الرفاق بين قتيل وهارب وجريح. نعم إنه الرجل، ولكنه رجل بلا رجل، قعيد عاجز جنت عليه الحرب. وشاهدت كهلا بلا رجلين بلقا على الأرض في فناء مستشفى الصليب والهلال. لقد طلبوا إلي أن آخذه لأضعه في الطريق العام بالرملة حتى لا يكون هو وزملاؤه الجرحى هدفا لبطش اليهود عندما يدخلون المدينة، ولم يكن ذلك أبشع ما رأيت. إن القطط والكلاب في المدينة ساعية طول الوقت تفتش عن رزق، وليس هناك رزق، وما راعني إلا كلب يعرق عظمة، ولكنها كانت عظمة ساعد آدمية. وأعطتنا المستشفيات مرضاها من مجاريح الحرب ومنكوبيها، لقد اتسخت جراحهم فأصبحت تؤذي الأنف على قدر ما تؤذي العين أو أكثر. وأخذنا كثيرا من معدات المستشفيات. لن أنسى مستشفى الدجاني بيافا، طلب إلي حارس الحديقة أن آخذه معي إلى الرملة، وعرض علي أن آخذ ما يلزمني من المستشفى التي ترك له أصحابها مفاتيحها وهاجروا إلى مصر. ودخلت المستشفى، وأسفا على العمار الجميل عندما يمسي خرابا بالقاعة، مستشفى في غاية الجمال والأناقة والاستعداد، وكنت أبكي أو أكاد وأنا أنقل ما أشاء وما أستطيع من المستشفى. أتتنا ممرضة حسناء كانت تعمل بالمستشفى، زرقاء العين، صبيحة الوجه، مليحة التقاطيع، جميلة الجمال جله، بدا جمالها لي هي الأخرى كالبناء المهجور. وراح أبو علي حارس المستشفى يطوف بي الحديقة التي أسسها على طراز حديقة الأندلس بمصر. ورد آية في الحسن، وأشكال وألوان ورونق وبهاء. إن أبا علي مصري من السيدة زينب، أتى إلى فلسطين منذ 12 سنة، وهو بستاني اشترك في زرع حديقة الأندلس، وطاف بنا على ما غرست يداه وما أبهى وما أنظر. ولكن كل ذلك مصيره للذبول والذبول السريع. كان الرجل يبكي أزهاره كما يبكي أولاده. ورحنا نجوب المستشفى الثكلى، استعداد رائع ومخازن وذخائر. أخذنا غرفة عمليات، وأخذنا من كل شيء شيئا، كل شيء غدا بلا صاحب، إنها الحرب وكلها عظات وعبر. ويح لك يا يافا الخاوية، تضرع الشوارع فما تلقى الواحد من الناس إلا مصادفة أية مصادفة. مدينة بلا سكان، وكأنها مقبرة فقدت موتاها وإن لم تفقد من معاني الموت شيئا. مدينة من الأحجار، كانت فيها الحياة حياة في يوم من الأيام، وانطفأت منها الحياة كما ينطفئ النور. وهذه مآذن يافا تطل على ما حولها. إن المآذن في يافا كانت تبدو كشواهد القبور، ومع ذلك فمن هذه المآذن انبعث الصوت الحي الوحيد الذي سمعته في يافا. لقد كان آخر صوت سمعته في يافا آتيا من إحدى هذه المآذن، وكان يقول: الله أكبر، الله أكبر. في أول مرة ذهبت إلى يافا، بينما كنت راجعا مع الأخ فريد والسيارة تنهب بنا الأرض نهبا، كانت تسبقنا سيارتان من سيارات الجيش الإنجليزي، وفجأة وقفت السيارتان وأشارتا لنا بالوقوف. إن السيارة الأولى كان فيها جهاز لكشف الألغام، فاكتشف لغما في الطريق، وانتظرنا حتى رفعوا اللغم فمضينا، والحمد لله على كل حال. ومن يدري كيف كان يكون الأمر لو سبقنا سيارتي الإنجليز كما كنا نعتزم ونكاد أن نفعل. ولكن المكتوب مكتوب كيفما دار الأمر. كنت مرة أسير في شارع المنيرة بالقاهرة، وكانت حدأة تحلق في الهواء، وكانت سيارة تجري على الأرض، ولعل الحدأة أبصرت هدفا فانحدرت إليه، وجعل القدر منية المتمني في أمنيته. لقد أخذت الحدأة تهبط وتهبط حتى مرت عليها عجلة السيارة فجعلتها جثة لا حياة فيها. أفبعد أن تقتل السيارة العابرة الحدأة الطائرة أفكر في الحياة والموت؟ بل الأمر لله من قبل ومن بعد. وإنما نحن على جزيرة من التخيير في بحر من التسيير. وترددت على يافا مرات ومرات، في كل مرة نلقى أبا علي فيزيدنا كشفا عن كنوزه من عتاد ودواء وطعام. وذهبنا للمستشفى الحكومي ومستشفى الصليب والهلال، إنهما تصفيان المرضى ونأخذ المرضى، لأن شوارع الرملة آمن من أسرة المستشفيات في يافا. وزرت المستشفى الفرنسي وقابلت رئيسته، وهي راهبة عجوز ولكنها جميلة جمالا صافيا، راهبة راهبة التقاطيع. كان التخاطب بيننا بالفرنسية على قلة محصولي منها، وأفهمتها وأفهمتني، وإن كنت لاحظت عليها صفة هي الكلام السريع السريع الكثير الكثير. سلام على يافا ولا سلام على الجبناء، سلام على البيوت والطرقات وعلى الكلاب والقطط. أما الناس فقد رحلوا فلم أجدهم. تركك أهلك يا يافا والأمر لله. هو يوم من قبله أمس ومن بعده غد. عسى الله أن يغفر الماضي ويصلح الآتي. وبعد، فلقد بدأت المعيشة تجف في مستشفانا بالرملة. لقد انقطعت المياه، صارت تأتينا سيارة بالماء كل يوم، وترتب على ذلك ما ترتب من عسر أداء المرافق اليومية والاستحمام، بل والعمليات في أحيان كثيرة. اخشوشنوا، فإن النعمة قد زالت، وعلينا أن نجابه الحياة كيفما كانت الحياة، وجابهناها كيفما كانت. الماء مقطوع والنور مضطرب، وما زلنا سعداء. والخطر اليهودي يقترب منا يوما بعد يوم. في كل يوم تذهب سيارة الإسعاف إلى موقعه فتأتي بالجرحى، وما يصبح اليوم التالي إلا والواقعة قد غنمها اليهود. ولا عتب على العرب، والعتب على الجامعة العربية. مظلوم وظالم، ويتركون المظلوم للظالم يخشون شبح الإنجليز. إنهم ينتظرون 15 مايو كأنما يقولون للضارب استمر في ضربك إلى حين، ونحن متفرجون مع الإنجليز حتى ينتهي الانتداب البريطاني. منذ أيام يهودية تحملنا، منذ أيام دارت معركة على بعد 30 مترا من المستشفى أو أقل. أتت مصفحة يهودية تحمل ناسا لبث الألغام، وامتلأ الجو بالرصاص بينهم وبيننا، وكانت الرصاصات تئز قريبا منا حتى لنحني لها رؤوسنا لدى سماع أزيزها. وتمكن الحرس من حرق المصفحة اليهودية، وفر من فيها من باب في أرض المصفحة. وانجلت المعركة عن مقتل فتاة يهودية كانت مع المهاجمين، ولكن طلع الصبح وإذا بجثة الفتاة قد اختفت. لقد سرقها اليهود، كما اعتاد اليهود أن يحصلوا على جثث موتاهم بعد كل معركة. واستحكمت الحلقات وانتقصت الأرض من أطرافها من حول الرملة حتى أصبحت الحلقة حصارا للرملة، حصارا مباشرا. وبعد أن كانت الرملة آمن مكان في فلسطين إذا بالرملة مع اللد، وهما مدينتان متجاورتان في طوق الحصار. وبدأت معركة الرملة، وكنا جميعا يائسين من الرملة على قدر ما يستطيع العقل العلمي أن ييأس. كان في الرملة أول ما جئناها نحو 60 رجلا مدربا، فيهم 10 من التشيكوسلوفاكيين وبعض الإنجليز وواحد ألماني اسمه سعيد الألماني، لعله أكثر الناس شجاعة وإخداما وعلو روح، وهو الرجل الذي بترت له ساقه اليسرى فيما بعد. فكان في اليوم التالي للعملية يمسك بالبقية الباقية منها ويلوح بها كما لو كانت مدفعا رشاشا يمطر الرصاص، وما أقوى من يمزح ويمرح في مثل هذا الظرف. كان هدف المتفائلين في الرملة أن يكون بها 100 مقاتل، فأخذوا يدربون الشباب ويحفرون الخنادق ويحيطون البلد بسياج من الأسلاك الشائكة في عجلة وهرولة. وراح اليهود يلتهمون القرى حول الرملة قرية قرية حتى أحاطوا بها من جميع جهاتها ما عدا هذا الطريق الشريطي الذي يصلها باللد. وبين اللد والرملة 4 كيلومترات، وقد كانتا تصبحان بلدا واحدا لو لم تكن المزارع بينهما أوقافا لا يسهل التصرف فيها. وكانت اللد والرملة هما كل ما بقي ليطمع فيه اليهود في المنطقة كلها. وذات يوم أرسل اليهود رسالة لاسلكية إلى مركز بوليس الرملة يقولون فيها: إذا سلمتم أمناكم على أرواحكم، وإذا لم تسلموا فعلنا بكم كما فعلنا في دير ياسين. وكان اليهود في دير ياسين قد ذبحوا القرية بالسكين نساءها وأطفالها ورجالها، وكانوا يذبحون الطفل أمام أمه ثم يذبحونها، وكانوا يقولون: لا تخافي عليه انظري، ثم يذبحون الرضيع بين يدي أمه. أما الرجال فكانوا حفنة استشهدت في أول الكارثة، وليس ذلك بعجيب، فإن اليهود يهود على كل حال. حكى لي السيد مبدى الخوري، وكان ضابط ارتباط، في مرة كنت أزوره في بيته، أنه كان مع الصليب الأحمر بعد إحدى المعارك في اللطرون، وكان رجال الصليب الأحمر يتصلون بالعرب واليهود لتبادل الجرحى والقتلى، وتم تبادل الجرحى، وكان اليهود هم الذين عرضوا أن يأخذ كل قتلاه فقبل العرب، وكان القتل 12 من اليهود و6 من العرب. فلما أخذ اليهود قتلاهم ذهب العرب ليفعلوا المثل، فإذا اليهود قد وضعوا لهم لغما قتل عربيين، والقاعدة السارية: اليهود هم اليهود. وإذا فلقد أرسل اليهود رسالة للرملة يأمرون بالتسليم ويهددون بالويل والثبور وعظائم الأمور، على أن رد الرملة كان هو الآخر موجزا مختصرا، إنه كان: لن نسلم الرملة للكلاب الأوغاد، وإذا كان فيكم شجاع فهاجموا الرملة الليلة. وذات يوم صاح فلاح يعمل في حقله قبيل العصر: يا أهل الرملة، يا أهل الرملة، اليهود قادمون. وأصابته رصاصة أتت به إلى المستشفى، وكان هذا أول المصابين في معركة الرملة، واستمرت المعركة. وأخذ اليهود يهجمون في دفعات كأنها أمواج البحر الزاخر، وصارت الرملة مدينة النار. وجاء الليل لم يجئ بسكونه، ولكن جاء بضجيجه وعجيجه، وخيمت على المستشفى سحابة من الهم. كان علينا أن نقضي الوقت في انتظار الذبح على أيدي اليهود. وكانت بنادق العرب تجيب جاهدة على رشاشات اليهود التي لم تبق في الليل لحظة صمت. وكم من مرة يقترب الضرب حتى أخاله في غرفتي فأقفز لأتبين جلية الأمر، فأجد الشرفة خالية. لم يكن من عادة أحد من أفراد المستشفى أن يقفز من السرير، ولكن ما حيلتهم والمدفع الأول من مدافع الليل يضطر سامعه إلى أن يقفز قفزا وينتفض انتفاضا، ثم تنصب المدافع وتنفتح أفواه الرشاشات وترتاع النفوس وتدق القلوب دقا عنيفا، وينعقد مؤتمر في شرفة المستشفى أمام باب غرفتي من الأطباء والموظفين، وكل خوف صادق مخلص فيما عدا الدكتور محمد. أما أنا فما كنت أرضى بغير البقاء في مكاني وليكن ما يكون. وكانوا محقين معذورين، إن ضلع البلد الذي يقع عليه مستشفانا ومستشفانا وحده كان يحميه سلك شائك وتسعة من الرجال مع تسع من البنادق، ولو جاء اليهود من هذه الناحية لما كان ينقصهم غير عبارات الاستقبال الحسن. ومن دخل المستشفى لم يجد به سلاحا، ومن دخله أشرف على الرملة من علن وتحكم فيها ولم تستطع قوة أن تخرجه. وأخيرا طلع الصبح وخفتت الأصوات، ونظرنا هنا وهناك فإذا اليهود لم يأخذوا الرملة بعد، وقلنا لعل اليهود أرجعوا ذلك للغد ولا داعي للعجلة والأمر مضمون. أما نحن فكنا في عنفوان الجهاد، عمل متواصل في غرفة العمليات حتى يجيء المساء التالي وتهب المعركة من جديد، ويتكرر مكان الحمم ينصب والجو مشبع بالرصاص والمؤتمر منعقد خارج غرفتي، ومرة أو مرتين يخيل لي أن إطلاق النار في شرفة غرفتي فأقوم لأرى ولكن لا أجد، ويجيء الصبح فإذا أهل الرملة أنفسهم مندهشون. إن اليهود أنفسهم لو صاروا بغير إطلاق نار لدخلوا الرملة دون أن يفقدوا نحو 10 أو 12 رجلا، ولكنهم لا يدخلون وهم يفقدون كل يوم عشرات وعشرات. حتى جاء اليوم الثالث، أعني الليلة الثالثة. كان المجاهدون في الرملة في ضيق وأي ضيق، وفي مركز حرج كل الحرج. دارت المعركة وسرعان ما كان العرب كالجواد التعب، وأخذت أصوات بنادقهم تخفت رويدا رويدا حتى توقفت تماما عن الإطلاق. لقد نفدت الذخيرة إلى آخر رصاصة. وسكت العرب، ولم يكن على اليهود إلا أن يدخلوا، ولكن اليهود ويا للعجب فضلوا الاستمرار في إطلاق النار. إن اليهودي لا يخطو إلا وهو واثق ثقة تجعل الجبان شجاعا، ولا تبلغ هذه الثقة حدها من نفسه إلا بعد وقت. وراحوا يطلقون النار طول الوقت ولا من مجيب، وبدأوا يثقون من خلو الطريق، وخطى اليهود إلى أبواب الرملة. وكان ذلك في الساعة الثانية صباحا، وهو الوقت الذي حدثت فيه المعجزة الكبرى. وما حدثت المعجزة إلا بدعوات أمهاتنا الصالحات، ولا شك أنهن كنا يدعين لنا طول الوقت. وصلت نجدة من بدو شرق الأردن الأمجاد، من بني صخر والعجارمة وأتباع مثقال باشا الفايز وعزام باشا، وصل منهم نحو 150. وهؤلاء بدلوا سير المعركة وغيروا مجرى التاريخ فيما يختص بالرملة آنذاك وفيما يختص بنا. هؤلاء البدو وكلهم حفاة قد قاموا بالمعجزات وسجلوا من صور البطولة ما يفوق طاقة الخيال، عباءة من الوبر الجاف وبندقية، ووجه أعجف ذو لحية قصيرة مدببة على أسفل الذقن. ترى الواحد منهم فتزدريه لأول وهلة، ولكنهم والكل يشهد أصلب الناس عودا وأشدهم مراسا وأقواهم شكيمة. جاءوا في سيارات نقل، وكان لهم صراخ مخيف، وكانوا ينشدون وين انت يا صهيوني جولك العربان، ووصلوا في اللحظة الحرجة واكتسحوا اليهود، وجروا وراءهم ما استطاعوا، وتركوا منهم العشرات قتلى في العراء. آمنت بالعرب، ولم يكونوا هم يؤمنون إلا بالبندقية والسكين ويدعونها الشبرية. ولما كان الكثيرون منهم يعودون من المعركة ومعهم بنادق البرن والستن التي غنموها من اليهود، كانوا يبيعونها بأرخص الأثمان. كانوا يرون من العار أن يتسلح الرجل أكثر من اللازم. ولما جاءت الليلة التالية، كان هؤلاء البدو في خنادقهم عندما جاء اليهود، وبدأت المعركة. وشد واحد منهم ذؤابته وقال لأخيه في تبرم وإنكار: يا شيخ هايل، إحنا حنقعد في الخنادق؟ قال: معاذ الله. وتركوا خنادقهم واندفعوا صوب اليهود مثلما تنطلق السهام إذا شدت عنها الأقواس القوية. وكانوا بدائيين لا يعرفون أساليب الانبطاح على الأرض لدى إطلاق المدافع عليهم. كان الواحد منهم إذا أبصر مدفعا يهوديا جرى إليه فقذف فوقه بعباءته، ثم استل شبريته فأجهز على اليهود إجهازا. ولم يمض يومان حتى اختفت الثياب البدوية وحلت محلها الأزياء الكاكية العسكرية والأحذية، وما زال بعضها ملطخا بدماء اليهود الذين كانوا يلبسونها. كانوا يسيرون في عجب وخيلاء وهم يلبسون هذا الزي الجديد، ويحملون الساعات الذهبية والمعدنية مما أفاءت الحرب عليهم. بل سمعت أنهم كانوا في مرات يقتسمون اليهود على البعد، فإذا هم أحدهم مرة أن يرمي يهوديا نحى صاحبه بندقيته وهو يقول: لا، هذا مالتي، وأرداه بطلق. وكان عنده بعد ثانية يأخذ مدفعه الرشاش وملابسه. والذي أعجب له هو أنه بوصول هؤلاء الناس المتهورين ودخولهم ساحة المعركة قلت نسبة الإصابات بين العرب لدرجة عجيبة لا تتناسب مع شدة المعركة ولا مع خسائر اليهود. وقد يقتل من العرب واحد ويجرح اثنان، في حين يترك اليهود 20 قتيلا في الميدان، عدا ما هم مشهورون به من الحرص على جر قتلاهم بالحبال، لا يتركون منهم أحدا على قدر الإمكان. واستمرت المعركة، وألفنا ليالينا المفعمة بصخب المدافع وذوي الرشاشات. ولما مرت بنا ليلة وحيدة هادئة لم نستطع أن ننام الليل، كانت تنقصنا هذه الموسيقى التي اعتدنا سماعها كل ليلة من الرصاص والمدافع. ولما خفت حدة الهجوم على الرملة ظهرت هجمات أخرى على جبهة أوسع، فكانت هجمات يهودية على اللد وعلى رأس العين، حيث جرح الشيخ حسن سلامة ونقل لمستشفى اللد ثم لمستشفانا، حيث أجريت له الجراحة ولكنه استشهد رحمه الله، كانت شظية قد دخلت إلى رئته اليسرى. وفي بعض الأحيان كانت طائرات اليهود تمر لإلقاء القنابل. في إحدى هذه المرات أصيبت ابنة خال الدكتور راسم الخيري بشظية أحدثت ثغرة في صدرها، وكانت في مطبخ بيتها واستشهدت في المستشفى. وسقطت إحدى القنابل في المستشفى فأصيب 3 من المرضى بجروح، واحتججنا على ذلك. ويصاب كثير من النساء والأطفال، فافتتحنا عنبرا للنساء والأطفال، فيه الآن 15 امرأة وطفلا، وما زالت معركة الرملة دائرة إلى الآن، وأنا أتلو من مذكراتي التي كتبتها يوما بيوم آنذاك على صورة هجمات يشنها اليهود بالليل، ولكن بالرملة غير هؤلاء البدو، حامية حديثة من الجيش الأردني النظامي، والحافظ هو الله. أما قبل فنحن الآن أكثر إحساسا بضغط الحياة، لأن الحياة الآن أشد ضغطا علينا في كل مرافقها ونواحيها. نحن نحيا حياة كحياة السجن، لا غدوة فيها ولا رواح ولا تسلية ولا تسرية، وأقبل الصيف بحره وأمره، والذباب والبعوض أكثر مضايقة من اليهود، وليس هنا ماء، الماء ممنوع من أجل منع الماء عن القدس، ولو كان هنا ماء لكان الفرق كفرق ما بين الجنة والنار. تأتي عربة ببعض الماء كل يوم من اللد، لكن يحدث كثيرا أن تتعطل أو تتأخر، وما كنت أتخيل أبدا أن يكون العطش ضمن شكاوى المرضى في أحد المستشفيات. كنا أول ما جئنا نلعب التنس ونستحم في حوض السباحة، فنجد الدش حاضرا، فلما زاد علينا الحر والضيق والشوق إلى الوطن، زاد علينا الحرمان حتى من الماء. يحدث أن أذهب للعمليات، وألبث ربع ساعة أنظف يدي بالفرشاة والصابون، ثم يصب الممرض الماء على يدي، فإذا فيه ذبابة، ولا أستطيع أن أعيد، فلا أستطيع أن أستغني عن قطرة زيادة من الماء. أما الجاز فكل قطرة منه يحصل عليها بقطرات من العرق. اليوم تنكة من الرملة، وغدا صفيحة من اللد، ثم من متبرع بطريقة لا نطمئن فيها إلى نظام ثابت. واليوم هو 7 يونيو سنة 1948، وقد ظهرت 3 حالات من الغنغرين الغازية، توفيت إحداها، والمصل اللازم لا نملك منه إلا بضع أمبولات، وليس لدينا ماء أكسجين. كما ظهرت حالات ملاريا في بعض الأردنيين والمرضى والممرضين، وكان لدينا 50 قرصا من الكينين. نعم كان لدينا. والويل كل الويل إذا جاء التيفود أو ديزنتريا، إننا نبذل فوق ما نستطيع للسيطرة على الذباب، ولكن ليس هناك ماء، وليست هناك مراحيض صحية، مع عدد كبير من أكثر المرضى مشكلات وإتعابا، وعدد كبير من الممرضين ذوي المشكلات المستمرة، وعمل مجهد في غرفة العمليات، والمرور ملقا على عاتق الدكتور أحمد وعاتقي، قد يستمر بالليل والنهار لعدة أيام متتالية وفق ما تجيء به المعارك الدائرة حولنا. وهؤلاء الذين تفيض رؤوسهم بالقمل كما يفيض النيل، آه لنا لو حضرت جرثومة من جراثيم التيفوس أو الحمى الراجعة. ثم الطعام، طعام حربي بل أشد من ذلك. ولا أنسى تكرر الأمسيات علينا بالجبن والبصل كل مساء كل مساء كل مساء، لا تشد عن ذلك ليلة، وهي نعمة على كل حال. وليس أكبر ما يضايقني أمر الطعام، فإنني تكفيني الكسرة، ولكن حسبي أن أذكر أن مما نعتز به أننا أكلنا ملوخية خضراء جاءتنا هدية في يوم من الأيام. ونسمع عن الحفلات التي تقام في مصر للترفيه عن الجند، بل ونسمع عن حفلات الهلال الأحمر، ونحن في هذا المنفى لا يسمع بنا أحد، ولا يعلم بحالتنا هؤلاء الذين تركناهم وأرسلونا، وهو معنى أسعد له كل السعادة وأطرب به كل الطرب، لأنه ينفي شبهة الإشراك بالله في توخي الأجر وانتظار الجزاء. لا يعلم بحالنا غير الله، فهو وحده حسبنا، ومنه وحده الأجر والثواب. مكان واحد ظل كما هو لم يتغير، غرفتي النظيفة المرتبة التي أحبها، وأحب وقفتي في هذا الشباك مشرفا على أبهى المناظر من أشجار الصنوبر العالية المدببة، ومن هذه الأشجار ذات الأزهار الحمراء الكبيرة، ثم هذه الجبال الخضراء وهذا المنظر البديع. ولولا جلساتي إلى نفسي في خلواتي أسامرها وتسامرني وأتفكر في الحياة لما أطقت العمر، لكن العزلة تفتح أبوابا على أن هذه العزلة التي ضربت أطنابها بيننا وبين غيرنا قد جعلتني على علم بمعنى الحنين، انكشفت لي أسراره وبعثت في كوامنه، كل ما في حنين وشوق إلى هناك، ولكنه في سبيل الله فهو حبيب محبب، وكل شيء بأجره وكل عذاب بثواب. وجاءت الهدنة وانتهت الهدنة، وكانت المؤامرة على اللد والرملة، وتحولت قضية فلسطين إلى قضية اللاجئين، واستمر طريق التراجع وطريق الهزيمة. ويروي التاريخ، وما أكثر ما يروي التاريخ، والحمد لله رب العالمين.